الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، نكمل درسنا في باب الجهاد، والحديث الآن عن الغنائم. الغنائم قسمها إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول البشر، الإنسان. الثاني المال المنقول، يعني ليس عقارات. الثالث الأراضي للعقارات. فنبدأ أولاً بالإنسان. من يجوز قتله؟ مثل الرجال الذين يقاتلون وأصبحوا أسرى، ما الحكم فيهم؟ أمامك أربع خيارات. قال الله تعالى في القرآن دليلاً على ذلك: فإما منّاً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وزارها. فخير بين أربع: قتل، يعني أن يقتلهم، لذلك ما كان لنبيٍ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أو من أو فداء. ما الفرق بين المن والفداء؟ أيوة، أن يتركهم بدون شيء، والفداء أن يفتدوا أنفسهم بالمال. الرابع الاسترقاق، فيصبحون عبيداً يخدمون رقيق، يصبحون ماذا؟ رقيقاً يخدمون المسلمين. فهنا للإمام هذه الأربع الخيارات. من يحرم قتله؟ مثل المرأة والصبي الصغير ونحوهم كنساء الأطفال، فهذا يصبح رقيقاً، لا يقتل ولا غيره، إنما يصبح رقيقاً. فيكون من طرق الاسترقاق في الإسلام هو الجهاد في بلد فيه كفر، يعني هم كفار، ويكون الجهاد لأجل الدعوة إلى الإسلام، فهنا يصبح أولادهم ونساءهم رقيقاً. الثاني المال المنقول، والمال المنقول يبدأ أولاً في التوزيع، يعني يجمعون الأموال، الدراهم والذهب والفضة وغيرها، يبدأون في التوزيع بماذا؟ بالسلب. فقال الأسلاب، والسلب هو رجل مسلم قتل كافراً فيأخذ ما عليه، ما معه من سلاح وخيل وماذا؟ وملابس. هذا هو السلب. والدليل حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيلاً، من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. يسلب مال هذا الرجل الوحيد، هذا الرجل الكافر، فيأخذ سلاحه، يأخذ ملابسه، يأخذ ماله إن كان له مال، يأخذ إن كان في زمن الدبابات أو السيارات أو نحوها فيأخذ، وإن كان في زمن الخيل فيأخذ الخيل. هذا هو السلب، كل ما يخص هذا المقتول الكافر يأخذه ذلك المجاهد الذي قتله. من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه. هذا البداية. ثم بعد ذلك الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كنتم آمنتم بالله، إلى آخر الآية. ثم النفل. النفل يعني نفل، يعني زيادة، فهذا ينفله الحاكم قبل توزيع الغنيمة على الجيش. الخمس خرج لأهله الذين ذكرنا في السابق، الباقي يقسم على الجيش، الباقي أربعة أخماس: خمس لله وللرسول ذو القربى اليتامى والمساكين من السبيل، وأربعة أخماس توزع على من؟ توزع على أفراد الجيش، الجيش المسلم أو تلك الكتيبة، يأخذ يوزع عليهم البقية. إذن هذا هو التوزيع: السلب، ثم الخمس، ثم النفل، يعني يحثوا حثوًا هكذا: خذوا هذه وأنتم خذوا هذه، بدون أن يكون يعني فيه ضرار بيش بالجيش. ثم الغنيمة تقسم الباقي على من؟ على المجاهدين. في المال المنقول. بقي عندي الأراضي. الأراضي يخير الإمام بين قسمها كالمنقول، فيقسم الأراضي على المجاهدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، حيث قسم مزارع خيبر وأراضي خيبر على من؟ على المجاهدين في سبيل الله في تلك في ذلك الزمان، وهم نفسهم، نفس المجموعة الذين كانوا في صلح الحديبية، لما أتوا يريدون العمرة منعتهم مكة، منعهم كفار مكة، فعوضهم الله بخيبر ووزع عليهم هذه الثروات والخير الكثير، وأيضا حجوا من العام ليش اعتمروا من العام القابل، وهذا فضل الله عليهم. إذن تقسم، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو توقف على المسلمين ولا تقسم على الجيش، وهذه طريقة من؟ عمر بن الخطاب في سواد العراق، لما وجد أن سيتضرر الجيش وسيتضرر المسلمون، لأن الجيش إذا كثرت أموالهم سيتركون الجهاد، وأيضا لو أن ذهب المال كله للجيش لتركز المال في أيدي مجموعة اللي هم أهل الجيش، وبقي باقي المسلمين ما يستفيدون منها، فأوقفها عمر على الجيوش الأخرى وعلى ميزانية الدولة، فوقف له بعض الصحابة مثل بلال بن رباح وغيره، فدعا الله عز وجل وبعد ذلك أوقفها عمر بن الخطاب، فيكون المسألة اجتهادية، إن أراد أن يوقفها فليوقفها، إن أراد أن يقسمها بين الجيش فيقسمها، هذه الأراضي والعقارات والمزارع وغيرها. كيف يشترط؟ لا، هو فيها الخيار على فعل عمر. نعم، وهل فعل عمر يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يظهر يظهر النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ولم ينهى عن خلافه. طيب، المصالحة هذه إذا أردنا أن نصطلح مع عدو، فذكر عدة مسائل. المسألة الأولى الذمة، الذمة لابد أن يكون من أهل الكتاب، لابد أن يكون يهوديا أو نصرانيا من أهل الكتاب. أما الوثنيون فما معهم إلا خيارين، يا الإسلام يا الحرب، أما أهل الكتاب فيدفعون الجزية، هذه الثالثة، فلأهل الكتاب. طيب، مجوس هجر أو المجوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل التعامل مع مجوس هجر، هجر في الشرقية في الأحساء، جعل التعامل معهم على طريقة أهل الكتاب، فيكونون عندهم ثلاث خيارات، إما الإسلام أو الجزية أو القتال، والذي يعقدها من هو؟ الإمام. الوثنيين، الوثنيين أمامهم خياران فقط، يا الإسلام يا ليش يا القتال، ما في جزية. والدليل في سورة التوبة، ماذا قال الله تعالى؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، من يكمل؟ من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، حتى يعطوا جزية عن يدهم وهم صاغرون. فهذه الآية صريحة في أن الذي يدفع الجزية فقط أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق بهم من؟ المجوس. والأصل في المجوس أنهم أهل كتاب، لكنه كتاب قديم ثم خرجت بدع حتى أفسدت هذا ليش؟ هذا الدين، الدين المجوسي. فهو الدين النصراني واليهودي أخف من الدين المجوسي. الثاني الهدنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فهذه أول شرط أن تكون غير مؤبدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على 10 سنين فقط، والثاني أن تكون من إمام المسلمين، لأن هذه أحد مهام ولاة الأمر فيجب عليهم ذلك. الثالث الأمان، الأمان لشخص واحد، مثلا لشخص واحد فأراد أن يدخل بلادنا وهو محارب وأراد الأمان، فلا بأس، وتكون من مسلم عاقل، يعني لو جاء أحد من المسلمين قال قد أمنت فلانا، أنا قد أمنت فلانا، خلاص يعتبر في أمان، واشترطوا فيه مسلم عاقل، يعني العبد يمكن يطلق الأمان لإنسان؟ قال مسلم عاقل، ما قال حر، يجوز ولا ما يجوز؟ إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم حتى لو كان عبدا فإن أمانه معتبر، وإذا أمن مدينة فكذلك، وأيضا أن يكون مؤقت ب10 سنين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح إيش؟ الحديبية. وضحت المسألة؟ في مسائل كثيرة تركها في الجهاد فنتركها. بهذا نكون انتهينا من باب العبادات. نعم، على هذا المذهب، أي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم، وجاء حديث خالد بن الوليد يخالف في هذا. طيب ننتقل الآن إلى فقه الأسرة. فقه الأسرة، وفقه الأسرة ينقسم إلى قسمين: نكاح وطلاق. ففي البداية نكاح، وفي النهاية ماذا؟ طلاق. هذا فكرة فقه الأسرة، نكاح وفراق. طيب الأول في فقه الأسرة النكاح، وأنتم لو نظرتم في كلمة النكاح والفراق تجدون أن بينها تضادا. فالنكاح هو الجمع، ولذلك تعريف النكاح في اللغة الجمع أو الاجتماع والضم، والفراق الموادعة والافتراق. فالنكاح عكس الفراق. نبدأ أولا بالنكاح وأحكامه، ثم بعد ذلك الفراق من طلاق وخلع وغيره. نبدأ أولا بالنكاح، ما حكمه؟ طبعا النكاح، هنا قبل أن ندخل في الموضوع، ما هو النكاح؟ رجل خطب، بحث عن امرأة، فقال عندها الفلان بنت وعندها الفلان بنت وعندها الفلان بنت، ثم صوب نظرهم على بيت، ثم ذهب. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية خطبها. المرحلة الثالثة أجابوه. المرحلة الرابعة نظر إليها النظرة الشرعية. المرحلة الخامسة عقد عليها العقد، فأحضر المأذون وكتب العقد وحصل العقد. المرحلة الأخيرة البناء، اللي هو ليلة العرس. السؤال لكم، أين النكاح في الخمس المراحل؟ أيوة، وأنت كتابة العقد حسب ليش؟ حسب المرأة. إيش فيها المرأة؟ يعني المرجع المرأة. أيوة، ها؟ لا أنا أبغى أين النكاح في الصورة اللي ذكرتها بدون تعريف. النكاح، ها؟ البناء اللي هي ليلة العرس. العقد، العقد هو العقد. طيب ما الفائدة من هذه المسألة؟ الفائدة من هذه المسألة أنه لو مات قبل أن يعقد عليها بساعة فليست زوجته، ليس لها مهر ولا ترثه وليس عليها العدة. ولو مات بعد أن عقد عليها بساعة، مثلا أنبسط الرجال خرج وصار له حادث ومات، خلاص يصير عليها العدة ولها المهر ولها الإرث. إيش الفرق؟ هو العقد. إذن فهمتوا الآن ما فائدة هذه المسألة؟ فائدة معنوية. طيب إذن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، هذا تعريف النكاح. حكمه لم يذكر حكمه في الأصل، والصواب أن حكمه في الأصل سنة مؤكدة، هذا المذهب وعليه الجمهور، مذهب الأربعة أن حكمه سنة مؤكدة. والدليل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الدليل الثاني: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. خلاص. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول أنه واجب النكاح، وهذا قول وجيه وقوي جدا، ومنهم من يقول أنه سنة مؤكدة، وهذا قول جمهور العلماء. لأننا لو قلنا أنه سنة، يقول القائلون بأنه لو كان واجبا، يقول لو كان سنة فترك الناس النكاح هل عليهم إثم؟ فستنتهي الأمة كلها، فهنا في ضرر ما في ضرر، فكان الضرر عظيما. على كل حال الراجح أنه سنة إيش؟ مؤكدة. ثم بعد أن عرفنا هذا في الأصل، دعونا ننتقل الآن إلى أحكام أخرى متعلقة بالنكاح. فمن الأحكام المتعلقة بالنكاح قد يكون واجبا، متى؟ على من يخاف الحرام بتركه. فمثلا هو في بلد ينتشر فيه الزنا بكثرة وهي في متناول اليد، والنساء متبرجات، ويستطيع أن يقع في الزنا في أي وقت، ونفسه اشتاقت، نقول له تزوج، هنا يجب عليك. الثاني مستحب لمن له شهوة ولا يخاف الحرام بتركه. ايش رأيكم في هذا التعريف؟ نقول هذا تعريف إشكال، أو في هذا الحكم في إشكال، لأن هذا هو الأصل. الأصل في الإنسان أن عنده شهوة ولا 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 يخاف الحرام بتركه، هذا الأصل في الإنسان، فيكون سنة مؤكدة. فلذلك ذكره هنا فيه إشكال، يبقى أنه قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما بحسب الأحوال. طيب، ثم ذكر عندنا مقدماته الخطبة وأركانه وآثاره. نبدأ في المقدمات اللي هي الخطبة، والخطبة بكسر الخاء تكون متى؟ تكون قبل النكاح، قبل العقد. ثم أركانه وآثاره ستأتينا إن شاء الله. نبدأ في الخطبة، عندنا مسألتان. المسألة الأولى حالات تحريمها، متى تحرم الخطبة؟ خطبة الرجعية مطلقا. لماذا؟ رجل طلق زوجته طلقة واحدة فاعتدت 3 أقراء، وبعد مرور أسبوعين جاء واحد وخطبها، لماذا؟ هل هذا حرام؟ لأنها لا زالت زوجة الأول، لأنها زوجة، فما ولا يجوز الإنسان يخطب زوجة رجل آخر، صح ولا لا؟ والدليل قوله تعالى في سورة النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الثاني خطبة المعتدة غير الرجعية، البائن. رجل طلق زوجته 3 وكانت بائنا وأصبحت في العدة، عدة طلاق البائن، فخطبها، فنقول حرام أنك تخطبها من انتهت عدتها. والدليل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هنا لا تخطبها خطبة صريحة، ولذلك عندكم ماذا قال؟ تصريحا. طيب وتلميحا يجوز، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اللي هي المطلقة طلق بائن. أما الرجعية فلا يجوز أن يخطبها أبدا، فهو من التشبيب على زوجة الرجل. الثالث الخطبة على خطبة أخيه إذا أجيب. فلو أن إنسانا علم أن إنسانا أن بنت فلان خطبت فذهب يخطبها، قد عرف أن فلان البارحة يخطبها، جاء اليوم يخطبه، نقول فيها تفصيل: إن كان قبل أن يجيب الأول ويقول له حياك الله ونزوجك فهذا جائز، وإن كان بعد ما أجاب الأول وقالوا للأول حياك الله قام هو دخل في الخط، نقول لا يجوز. واضح؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. هل يظهر لي خلاف ذلك؟ لكن هذا المذهب. المسألة الثانية النظر إلى المخطوبة. خطبها، وافقت البنت، وافق أهلها، أراد أن ينظر إليها النظرة الشرعية التي يسمونها النظرة الشرعية، فأراد أن ينظر إليها، فهنا أمامنا خياران: هل الأفضل أن ينظر إلى هذه المرأة قبل أن يخطبها، أم الأفضل أن ينظر إليها بعدما خطبها؟ اللي يقول قبل يرفع يده، اللي يقول قبل أن يخطبها جيد، واللي يقول بعد إيش فيكم، والباقيين متوقفين على أي مذهب أنتم يا الباقين؟ الأفضل قبل أن يخطبها، الأفضل قبل أن يخطبها. وهنا لو أراد أن يراها قبل أن يخطبها فهذا جائز، جائز أن يراها، ويمكن أن يستخدم بعض الوسائل والمراوغات لأجل أن يراها، لأنه عازم من داخله على الزواج بها، فليس هناك مفسدة ولا ضرر. ومنها غلبة ظنه بالإجابة، فأن يكون هو من قبيلة وهي من قبيلة أو نحو ذلك، لا، لابد أن يكون يعرف أن لو راح يخطب فغالب الظن سيوافقون. هنا لا بأس أن يتخبى لها في مكان حتى يرى وجهها، ويمكن يوم من الأيام يأتي يقول لأخته أو أخواته: خذوها بيجونكم في البيت، خذوها واجلسوا بها في المكان الفلاني، وأنا مع الفتحة هذه بأشوفها، بحيث أنها ما تحس برؤيتي لها. هذا جائز ولا حرام؟ ها؟ جائز، صح ولا لا؟ فيراها بهذا الشكل فلا بأس، بشرط أنه قد غلب على ظنه إيش؟ الإجابة. الثاني عدم الخلوة، لأن خلوة الرجل بالمرأة حرام، ما خلى رجل من امرأة إلا كان ثالثهما إيش؟ الشيطان. الثالث الاقتصار على ما يظهر غالبا، وهذا هو مقدار النظر في المرأة، أن لا ينظر إلى كل شيء منها، إنما يكفي وجهها ويديها، ولو رأى ظاهر رجلها فلا بأس، ولو رأى عنقها وصدرها شيئا من صدرها فلا بأس، أما غير ذلك فهو مما يخبى ولا يجوز لها النظر إليه. الرابع النظر بلا شهوة، إنما بإرادة ليش؟ الزواج، وليس بإرادة التمتع ببنات المسلمين. أركانه: أركانه ثلاثة، الزوج، الزوجة، الصيغة. قلنا أركان الشيء أجزاؤه، وأجزاء النكاح الزوج والزوجة، صح ولا لا؟ أجزاء النكاح أركانه الزوج والزوجة. الثالث النسبة بينهما، زوج زوجة، ها النسبة بينهما، النسبة بينهما هي النكاح، وتكون هذه النسبة لها معنى خفي وهو حقيقة النكاح، ولها معنى ظاهر وهو الصيغة. فقصد هنا الصيغة، لأن الفقهاء لا يبنون على الخفي، عملهم كله في المسائل الظاهرة. طيب نبدأ أولا بالزوج والزوجة، الزوج والزوجة. يشترط في الزوجين ثلاثة شروط. الشرط الأول تعيينهما، فلو قال رجل عنده ثلاث بنات زوجتك يا فلان ابنتي، يصح؟ لا، لأنها لم تعين. وهنا التعيين يكون بطريقين، الطريق الأول أن يعين الولد أو البنت بإيش؟ بالاسم. الطريق الثاني اللي يعرف يرفع إيده. أيوة أنت يا شيخ، بالصفة ليش؟ نبغى تكملة العبارة، بالوصف ليش يا شيخ؟ يعني شو يسمى هذا؟ الصفة أو الوصف ليش؟ المميز. إذن عندي طريقتان لمعرفة تعيين الزوج والزوجة. الطريقة الأولى بالاسم، زوجتك، يقول زوجتك يا أحمد بابنتي فاطمة بالاسم. الثاني بالوصف المميز، فلو كان عنده ثلاث بنات فقال زوجتك يا فلان ابنتي الكبرى، صحيح ولا لا؟ طيب الوسطى، صحيح. الصغرى، صحيح. طيب إذا عنده أربع بنات فقال زوجتك ابنتي الوسطى، تحتمل الثانية وتحتمل الثالثة، فلا بد من التعيين وبوصف مميز عند من؟ عند الزوج. الشرط الثاني رضاهما، فلا بد أن ترضى المرأة وأن يرضى ليش؟ الرجل، صح ولا لا؟ لا بد من رضا الزوجة ومن رضا الزوج. أما ما يفعل بعض الناس أن يلزم ابنته أن تتزوج بابن عمها مثلا، فهذه من الضلال ومن الظلم الذي يحصل على النساء، فلا يجوز لك أن تجبرها بأحد، أقنعها وحاول في إقناعها وستقتنع. إذا جاءك كفو ما تريد أن يفوت عليك، وأنتم تعرفون أن الكفو لا يأتي كل يوم، ففي هذه الحالة لا بأس أنك ماذا؟ أن تقنعها وتبين لها حال البشر، أين أجد شابا كفؤا؟ هذه فرصة. والدليل قول صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. عندي أربع مصطلحات هنا: البكر والأيم. البكر التي لم تتزوج قبل ذلك، صح؟ والأيم قد تزوجت ثم مات زوجها أو طلقها، صح ولا لا؟ طيب تستأذن وتستأمر، البكر تستأذن لا 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 لا. الثيب تستأمر، فما معنى تستأذن وما معنى تستأمر؟ اللي يعرف يرفع إيده أشوف. أيوة أنت. كيف يعني؟ ما فهمت، أنا ما فهمت شيء. نجبرها، أحسنت، نجبرها. يعني لو أن بنتا تزوجت، السؤال لك أنت لحالك، خلاص؟ لو أن بنتا تزوجت ووافقت على زوجها الأول وبعدين اكتشفت أنه سربوت ما منه فايدة، فراحت واشتكت في المحاكم وخلعها ذلك الرجل وارتد فلوسه، بعد أن أذهب بكارتها وذهب أفسد حياتها. بعدين جاء واحد ثاني يخطبها، خلاص فنقول لها فلان جاء يخطب، قالوا لها أبوها فلان جاء يخطب، فحست هي أنها مثل ذاك ما في فرق، وأنا ستعيش حياة النكد وحياة البلاء من جديد، فرفضت. خلاص هنا أبوها يأمرها تتزوج هذا وتعيش معه فترة وتعين حياة النكد وتتطلق مرة ثانية، صح كذا؟ هذا كلامك. طيب إيش الفرق بين كلام وكلامي؟ ما بحث في الأول فلم يبحث في الثاني. أنا أكلمك على الحالة اللي شرحتها أنا. كيف أعرف أنها ما تؤمر؟ أبوها يقول حق من حقوقي. طيب ما معنى تستأمر وتستأذن؟ أنت خالد، ها خالد؟ عبد الله أحسنت، يكفي. نبغى جواب ثالث. أي عبد الرحمن؟ يكفي فيها السكوت. إذن عند البكر أمامها خيران، إذا أرادت أن توافق إما أن تقول أنا موافقة أو تسكت، هذا الاستئذان. الاستئمار لا بد أن تنطق، لو سكتت ما نقبل سكوتها، الثيب لا نقبل سكوتها، بل لا بد أن تتكلم. واضح الفرق؟ هذا الفرق. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. الثالث خلوها من الموائد. طيب قال هل الأب تزويج البكر الصغيرة بغير رضاها؟ نقول هذا خاص بالأب، أما غيره من أفراد الأسرة كأخيها مثلا ليس لها الأخ لا يزوجها إلا برضاها. فلو أراد رجل أن يزوج ابنته الصغيرة عمرها سنتين، هل من حق ذلك؟ عمرها كم؟ سنتين، ليس له حق؟ الأب نتكلم له الحق؟ اختلفتم الآن، نعمل بينكم مناظرة ولا بلاش؟ ليس له الحق، ها؟ وأنت ترى أن له الحق. ولاية الإجبار من الأب، فمن حق الأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضا. أعطيكم مثال من الواقع. جالسين أربعة في بيت أحدهم سولفون، فدخلت بنت عمرها سنتان طفلة، دخلت عليهم فأخذوها وقبلوها، وقام واحد قال زوجني البنت. قال زوجتك. طبعا هل أخذ برضاها؟ طفلة عمرها سنتين ما تعرف شيء اسمه رضاها، خلاص قال زوجتك، طلع ريال حطه في جيبها قال هذا المهر، يلا روحي لأمك. لما أصبح البنت عمرها عشرين سنة جاء واحد ثاني، ذلك يمزحون ترى، وكان الاثنين الباقيين شهود. لما أصبح البنت عمرها 20 سنة جاء رجل فخطبها وتزوجها. الزواج هذا الثاني صحيح ولا باطل على كلامك؟ باطل. وعلى كلامك كيف باطل أنت تقول قبل؟ طب عطنا لحظة خلونا نرى الفرق. إيه بس بدون إذنها، بدون رضاها. أين رضاها يا شيخ؟ أنت تقول لا بد أن ترضى البنت الطفلة، ما عندي مشكلة. الآن بنت عمرها سنتين زوجها أبوها بدون رضاها، أنت قلت قبيل أن هذا الزواج باطل. زواج باطل. طيب والزواج الثاني؟ لأن الزواج الأول باطل. إذن نقول يجوز للأب، طبعا هذا المذهب، يجوز للأب أن يزوج ابنته، الأب فقط من بين الباقين، جدها أخوانها أعمامها، ليس حق لهم، حق للأب فقط في الصغيرة أن يزوجها أبوها بدون رضاها، خلاص هذا المذهب. وضحت هذه المسألة؟ وإذا زوجها مثل الحالة التي ذكرتها لكم قبل قليل فهي زوجة رجل، ولو مات ذلك الرجل والبنت عمرها 4 سنوات ترثه ولها المهر. وضحت المسألة؟ وعليها العدة، فلذلك حكمها تأخذ أحكام من؟ إحكام المرأة لأنها زوجة. بوها متوفي وجاء أحد يزوجها لابد من رضاها، الخاصة بالأب فقط. يقول لا يشترط إسلام الزوجين، فيصح نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته ولم يترافعوا إلينا. ولذلك لو أسلم أحد الكفار، مثلا أسلم الرجل والمرأة انتظرت ثم أسلمت بعد شهر أو شهرين، ترجع زوجة له ولا ما ترجع؟ ترجع. ولو أسلمت المرأة ثم انتظرت سنة أو سنتين ثم أسلم زوجها، ترجع لزوجها ما لم تكن قد نكحت. ولذلك نكاح الكافر للكافرة صحيح، وإذا أسلم أحدهما فهو نكاح يبقى النكاح موجودا مع وقف التنفيذ، فإذا انتهت العدة جاز لها أن تتزوج مسلما. لكن لو أنها انتظرت فأسلم زوجها رجعت إليه، كما رجعت من؟ من يقول كما رجعت من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة أنت يا شيخ، لا غير عكرمة، لا زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العاص بن الربيع بعد سنوات من الزواج. أيوة تفضل. الأيم هي الثيب، الأيم هي الثيب. طيب ننتقل الآن إلى أهم موضوع في باب النكاح. أهم موضوع هو المحرمات على الرجل. المحرمات على الرجل لها ثلاثة أسباب. أولاً لها نوعان، تحريم أبدي وتحريم مؤقت. تحريم الأبدي له ثلاثة أسباب. شروط الصيغة. النوع الثالث هو النسبة بين الزوج والزوجة، والنسبة بين الزوج والزوجة قضية خفية فاكتفوا عنها بماذا؟ بالصيغة، لأن الفقهاء لا يبنون على الظواهر، لا يبنون على الخفايا. وهنا لهذه الصيغة شروط، فيقول فيبدأ الزوج الأب آسف فيبدأ الأب فيقول زوجتك يا فلان ابنتي فلانة، فيقول الزوج قبلت أو رضيت، خلاص، أو أنكحتك يا فلان ابنتي فلانة. هنا لها خمسة شروط في المذهب. الشرط الأول كون الإيجاب بلفظ الزواج أو النكاح، زوجتك ها أنكحتك. ما هو نكحتك، ما اللي قال نكحتك؟ سمعت كلمة غريبة، كيف يقول أبو البنت للزوج نكحتك؟ يقول أنكحتك. هذه اللغة العربية مشكلة. الثاني كون الإيجاب من الولي أو وكيله، ولي البنت. إذن ما نقدر نقول كون الإيجاب من الولي ونسكت، نقول ولي المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي أو وكيله. عندما ماذا؟ عندما مثلا لو أن أبو البنت مسافر، لو أن أبا البنت مسافر فأرسل وكالة رسمية إلى أحد الناس ليعقد لابنته، فهذا جائز، وسواء كان ذلك مع حضوره أو في غيابه، الوكيل يكفي. الثالث كون القبول من الزوج أو وكيله. هل يمكن الزوج يوكل واحد يزوج عنه؟ هل يمكن للزوج يوكل واحد يزوج عنه؟ أيوة أنت، كيف يزوج بنفسه وهو موكل؟ يخطب؟ لا، الخطبة ليست زواج. أيوة أنت، في مسألة العقد فقط، ما يزوج عنه كيف يزوج عنه؟ صح ولا لا؟ فيكون وكيلا له في العقد. الثالث اتصال الإيجاب بالقبول عرفا، فلا بد أن يكون الاتصال بين الإيجاب والقبول عرفا. فإذا قال زوجتك يا فلان ابنتي فلانة ثم سكت الزوج فدخلوا في موضوع ثاني وسواليف وأخبار الجماعة وأخبار المطر وانتهوا وبعدين قال قبلت، ما ينفع، لا بد أن يكون تاليا له عرفا. الشرط الخامس حضور الشاهدين للصيغة، فلا بد من حضور الشاهدين، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، فلا بد من الشاهدين. الولي من الشروط، شروط النكاح، الولي من شروط النكاح. انظر معي فين في الأركان. الأركان ثلاثة: زوج وزوجة وصيغة. أين الولي؟ شروط النكاح يا شيخ. كيف يعني شروط النكاح؟ وجود الولي من شروط النكاح وليست من أركانه، فهو موجود داخل شروط الصيغة فهو من شروط النكاح. نعم، ارفع صوتك. الوكالة تجزي لفظية، لكن إذا احتاجوها زي زماننا هذا، مثل زماننا هذا، أصبحت الحكومات تنظم النكاح، فلا بد أن تكون ورقية، لأن المأذون الشرعي لن يقبل إلا ورقية، وإلا فالوكالة الشفوية كافية. طيب، موانع النكاح. التحريم نوعان: تحريم أبدي أو مؤبد، وتحريم مؤقت أو أمدي لأمد. التحريم المؤبد له ثلاثة أسباب، والتحريم المؤقت له سببان. التحريم المؤبد له كم سبب؟ ثلاث أسباب، هذا صفحة 79. والتحريم المؤقت صفحة 81 له سببان. خلاص، نبدأ الآن في التحريم الأبدي. له ثلاثة أسباب: النسب والرضاع والمصاهرة. خلاص، فنأخذ أولا النسب. نأخذ النسب، التحريم الأبدي من أحد أسبابه، بل هو أهم سبب، الباقي توابع، وهو النسب. والمحرمات بالنسب سبع: الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، يعني الأم، أم الأم، أم أم الأم بس، وأم الأب، وأم أم الأب، وهكذا. طيب، البنت وإن نزلت، البنت وبنت الابن وبنت البنت وأولادهم. الثالث من يقول: الأخت، والأخت لها ثلاث جهات: شقيقة ولأب ولأم. صار كم جهة؟ ثلاث جهات. ورضاع؟ ها، جاوبوني. لا، غلط غلط، احنا في النسب ما احنا في الرضاع. التي تليها: بنت الأخ، آسف، العمة، العمة وإن علت. فالعمة لها ثلاث جهات: عمة شقيقة، أخت أبي شقيقته، وعمة لأب، أخت أبي من أبيه، وعمة لأم، أخت أبي من إيش؟ من أمه. خلاص. طيب، عمة أبي ماذا تسمى لي؟ تسمى عمة. فعمة الأب عمة، وعمة الأم عمة، هذا في الفقه. عمة الأب عمة، وعمة الأم عمة، وعمة الجد عمة، وعمة الجدة عمة. واضح المسألة؟ طيب، الثالثة الخالة وإن علت، وهي مثل العمة بالضبط، فالخالة أخت الأم سواء شقيقة أو لأب أو لأم. ثم اصعد: خالة الأب وخالة الأم وخالة الجد وخالة الجدة، هؤلاء كلهم محرمات. طبعا ليس فقط تتعلق بأحكام النكاح، بل أيضا بأحكام كشف الوجه والسلام والزيارة إلى آخره. الذي يليها: بنت الأخ وإن نزلت. بنت الأخ هذه الشيء، هذا يعتبر ماذا؟ الرجل عمها. بنت الأخ هو عمها، وبنت الأخت هو خالها، وبنت بنت الأخ، وبنت بنت الأخت، وبنت ابن الأخ، وبنت ابن الأخت، كلهم يعتبرون هذا من بنات الأخ وبنات الأخت. والدليل عليها آية النساء: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى آخر الآيات. هذه المحرمات بالنسب، وسمي نسبا للنسبة بين المرأة والرجل. فالأم هي أمي من النسب، والبنت هي بنتي من النسب، والأخت أختي من النسب، وهكذا. الثاني المحرمات بالمصاهرة، وينقسم المحرمات بالمصاهرة إلى قسمين: بسبب العقد وبسبب الدخول. أما الذي بسبب العقد فثلاث: الأولى زوجة الأب وإن علا، زوجة أبي، زوجة جدي، سواء أب وأمي أو أب أو أبا أبي، فكلاهما يدخلان في الحكم. زوجة الأب وإن علت، والدليل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أب، وأبو الأم أب، فيدخل في الحكم أبو الأم وأبو الأب كلهم يدخلون في نفس الحكم. زوجة من؟ زوجة الأب ما يجوز الزواج بها. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من زوجة العم، يجوز الزواج بها. زوجة الابن وإن نزل، زوجة ابني وزوجة ابن ابني وزوجة ابن بنتي، فهؤلاء كلهم يدخلون في الحكم. والدليل قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الثالث أم الزوجة، قال تعالى: وأمهات نسائكم. هؤلاء إذا عقدت على المرأة، هؤلاء إذا عقدت على المرأة فلا يجوز لك الزواج بزوجة، إذا عقد الأب على المرأة فلا يجوز الزواج بزوجته، وكذلك الابن وكذلك أم الزوجة. فإذا عقدت على المرأة فلا يجوز لك أن تزوج أمها بمجرد العقد. أي نعم. بقي عندي بنت الزوجة. بنت الزوجة هذه لا تحرم بالعقد، فلو عقدت على الأم ثم طلقتها قبل الدخول جاز لك الزواج بابنتها. وضحت هذه المسألة؟ جاز لك الزواج بابنتها. لكن لو دخلت بأمها حرم عليك الزواج بالبنت وهي الربيبة. إذن تحرم بماذا؟ بالدخول فقط. والدليل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. خلال نهاية المحرمات أسمع سئلتكم، سجلوا عندكم وأسمع في الأخير. النوع الثاني شروط الرضاع المحرم. التحريم في الرضاع، ركزوا معي في الصورة التالية: هذه أسرة وهذه أسرة، خلاص. هذه الأسرة مكونة من أب وأم وأولاد وبنات، وهذه أسرة، هذه أسرة ألف وهذه أسرة باء، أب وأم وأولاد وبنات. واحدة من أسرة باء بنت رضعت من هذه المرأة مع هذا الولد، ماذا نصنع؟ خذها وأولادها وضعهم في الأسرة هذه. هي هناك في النسب، خذها هي الراضع، الراضع الراضعة، خذها وأولادها ووضعهم في هذا. هذا الذي رضعت معه شو يعتبر؟ وإخوانه، إخوانه، إخوانها. وهذه المرأة أمها، والرجل أبوها، وعم الولد عمها، وخال الولد خالها. فتصبح هي جزء من تلك الأسرة وتأخذ أولادها معها. طيب إخوانها الذين هنا لهم دخل؟ لا، يبقى هذه الأسرة كما هي. ولذلك يمكن أن تقول هذه المرأة كلمة، يمكن أن تقول هذه المرأة كلمة، فتقول: أخي تزوج أختي، أخي تزوج أختي. هذا لغز، يعني أخي من الرضاع تزوج أختي من النسب، أو أخي من النسب تزوج أختي من الرضاع. واضح هذه المسألة؟ طيب، يشترط في الرضاع المحرم شرطان. الشرط الأول أن تكون في الحولين، يعني في السنتين الأولى يكون الرضاع. الشرط الثاني أن تكون خمس رضعات فما فوق، لحديث عائشة رضي الله عنها: خمس رضعات يحرمن، كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات يحرمن. وكل من يحرم من النسب أو المصاهرة يحرم نظيره من الرضاع، فأضافوا المصاهرة، لأن الحديث قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. انتهينا من المحرمات لأبد، المحرمات لأبد بالنسب بالمصاهرة بالرضاع. المحرمات حرمة مؤقتة، فإذا زال السبب جاز الزواج. وهذه تنقسم إلى قسمين، إلى ستة أقسام. القسم الأول لتعلق حق الغير بها. أنا حقيقة أنا أرى أنها قسمان. كيف؟ إما للجمع أو لسبب عارض. فالخمسة الباقية سبب عارض، والسبب الثاني الجمع. هو قسم الخمسة الباقية على أنها سبب عارض، قسم على خمسة أقسام سنرى. أولا لتعلق حق الغير بها، مثل زوجة غيره، من يحفظ الآية؟ والمحصنات من النساء، هذا هو الدليل. أو معتدته، والدليل قوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح. الثاني للرق، فلا يجوز للحر أن يتزوج الأمة، الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا في حالة واحدة، وهي من لم يستطع منكم طولا، ما عنده فلوس، يعني يتزوج حرة، ففي هذه الحالة يذهب يتزوج أمة، لأن ولده عبد هو حر لكن فقير وأراد الزواج فتزوج أمة فجاء له بولد، فالولد تبع لسيد الأمة، فيكون الولد عبد والأب إيش؟ حر، وهذا مشكلة. ولذلك الله عز وجل قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الثالث لزناها، قال الله عز وجل في القرآن لا تسرح، قال الله عز وجل في القرآن ماذا؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وهذا لو تزوجها فهو نوع من الدياثة. الرابع اختلاف الدين، اختلاف الدين هنا، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا يهوديا أو نصرانيا أو علمانيا أو مشركا وثنيا. وكذلك المرأة الوثنية أو زي ما قلت لكم العلمانية لا يجوز لها أن تتزوج المسلم. لذلك في أوروبا وفي أمريكا هناك نساء لا تدين بالدين النصراني، ويذهب بعض الناس يتزوجها، ما يجوز، لابد أن تكون يا يهودية يا نصرانية، والأصل أن يتزوج المسلمة. ويجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية مع الكراهة، فالمذهب يرى بالكراهة، مكروه أن الرجل يتزوج يهودية ونصرانية، لكن لو تزوجها فالزواج صحيح. الثالث لطلاقها ثلاثا حيث لا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. نرجع الآن إلى السبب الآخر الجمع، فلا يجمع الرجل بين الأختين، قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف، ولا المرأة وعمتها، فلا يجمع بين، قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وكذلك بنت أختها أو بنت أخيها. ما الدليل؟ السابق، السابق لا يجمع بين المرأة وعمتها، فهي بنت أخيها إذن تلك عمتها، بنت أختها فتلك عمتها. انتهينا من المحرمات لأبد ولأمد، حرمت حرمة أبدية وحرمة مؤقتة. أحد عنده سؤال؟ الآن أسمع أسئلتكم. أيوة لا باطل. أيوة شيخ، أيوة، فلا تنزع ثديها من فمه، بل لابد أنه هو الذي يترك الثدي باختياره. نعم سؤال. لا المذهب لابد أن تكون متزوجة، لابد أن تكون نتج عن حمل، نتج بسبب حمل، بسبب نكاح صحيح، نتج عن حمل بسبب نكاح صحيح، لابد نكاح صحيح وحمل. لا هذا المذهب، نعم المالكية يخالفون في هذا. نعم ما فهمت، الراضع ولا المرضع؟ الرضع من ذكر، كيف أنا جديد علي؟ أوه لا لا، الولد الولد ولدها إما أن يكون ذكر أو أنثى. أيوة أيوة هذا جائز لا فرق. ها كلهم، كل الأسرة، أنت ما أنت أخذتها من الأسرة الثانية ونقلتها إلى الأسرة ليش الأولى، وضحت؟ نعم. ما هو الآن ما شبع من الرضاعات كيف؟ أنا أريد أن أجعل لي ضابط لشبعه، الضابط هو أن يلتقم الثدي ثم يتركه باختياره. أيوة هو ما أدري وش دراني في حليب ولا لا، ما أدري، هذه مسائل لا تناقشوني فيها. أنا الآن نقاشي أن يلتقم الثدي ثم يتركه باختياره ثم يعود فيلتقمه ثانية، كم رضعة؟ رضعتين. لكن لو أنها نزعت ثديها من فمه ثم أرجعت رضعة واحدة. خلاص خلاص بعض الأسئلة خلوها تقعد. يا شيخ سلمان ها؟ محرمات ايش؟ أم ايش يا شيخ؟ أم الزوج؟ صفحة 80 آخر واحدة في المصاهرة يا شيخ. طيب زوجة ايش؟ ايش فيها؟ يجوز لأخوها لأخيه أن يتزوجها، لأخيه أن يتزوجها صح؟ زوجة الأخ زوجة العم يجوز لأخيه أن يتزوجها خلاص. آخر سؤال إخوان الأكبر منه واللي أصغر منه كلهم إخوانها، أنا خذتها كاملة وحطيتها في الأسرة الثانية، كل هؤلاء إخوانها وأعمامها وأخوانها زي ذاك الولد أكبر منها أو أصغر. أنتقل الآن إلى صفحة 83 شروط الولي. الآن مهم جدا من أهم الأبواب هو معرفة الولي، ومن إكرام الله للمرأة أن جعل لها وليا. لماذا؟ أولا لأن المرأة أضعف من أن تذهب فتبحث وتسأل عن الرجل هل هو صالح أم غير صالح، فتكون في ظل رجل أبوها أو أخوها فيكفيها في هذا الباب. ثانيا لو أن المرأة تخطب من نفسها كما يحصل في بلاد الكفر الآن، فتخطب وتوافق ويتزوجها وتعتبر زوجة له، لو أن هذا يحصل لكان الناس يقولون هذه امرأة تتشوف للرجال وتتشوق إلى الرجال، فحماية لها ولعرضها جعلنا الأب هو الواجهة، والحقيقة أن الأمر عندها لأن لابد من رضاها، فجعلنا الأب هو الواجهة. ثم إن في بلاد المسلمين وبلاد العرب يختلفون عن بلاد الكفر، فبلاد المسلمين وبلاد العرب المرأة بحجابها وبسترها وعفافها لا تستطيع أن تلاقي الرجال ولا تختلط بهم، وبناء عليه فمعرفتها بالرجال ضعيفة بخلاف الرجل. أيضا إذا حصلت مشاكل بين الزوج والزوجة فرجعت إلى أهلها دافعوا عنها، وأخبروا هذا الرجل السيء أن وراء هذه المرأة رجال، لكن لو أنها رفضت قالت لا أنا أتزوج على مزاجي ثم ضربها وآذاها وساء إليها سيدافع أهلها عنها؟ هو اختيارك، فهنا حماية لها. الأمر الآخر أن المرأة عاطفتها ضعيفة، عندها عاطفتها قوية، فقد يأتي إنسان فيخدعها، وخاصة أن النساء تأثيرهن يكون في آذانهن، المرأة يؤثر فيها الكلام الجميل بخلاف الرجل ما يؤثر في هذا الكلام، فالمرأة تتأثر، فقد أنه يخادعها ويقنعها أنه سيكون فارس أحلامها وتعيش عيشة رغدة هنيئة وتسافرون ومن هذا الكلام الجميل، فتخدع به فتتزوجه، فإذا ما عنده شيء إنما لعب بها. فحماية لها أتينا بأبيها يدافع عنها ويدافع عن عرضه، فهي عرضه، فلو قال سأفعل وأفعل وأفعل قال أعرفك ريح نفسك ولن تمشي على الأب. فهذا يدل على أن المرأة أكرمها الله فجعل لها وليا بخلاف الزوج، فكون الله عز وجل جعل للمرأة وليا حفاظا على المرأة وصونا لها، فحقيقة أكرم الله في النكاح، أكرم الله النساء كثيرا جدا بل أكثر من الرجال، فالرجل هو الذي يبحث وهي ما تبحث جالسة في بيتها أميرة، الرجل هو الذي يخطب، الرجل هو الذي يدفع المهر، الرجل هو الذي ينفق، الرجل هو الذي يصرف، كل هذه على الرجل، ويبقى المرأة معززة مكرمة. ثم إذا ذهبت في بيت زوجها فوراها متابعة أهلها، فتجد أن الأحكام الشرعية تخدم الزوجة كثيرا جدا، فحقيقة أن الإسلام قد أكرم المرأة أيما أكرم. في بلاد الكفار بلاد الغرب وغيرها يجي صديقها سنة سنتين ثلاث يجيب لها ولدين وبعدين إيش يتزوجها، يمرون الكنيسة يقعدون فيها خمس دقائق كذا يمشون، وطنت في رأسها وشاف واحدة أجمل منها طنشها وراحت للثانية، ولذلك المرأة مذلة مهانة في تلك البلاد، وأصدروا هناك قانون الابتزاز وقانون التحرش وقانون، في بلاد المسلمين ما يعرفون قانون التحرش، من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى قبل فترة ما يعرف قانون التحرش، لأن كل شيء تكرم به المرأة، ثم المرأة بحجابها أجمل وأروع وأولى، ولذلك تحترم إذا كانت بحجابها. تلقى السيئون السيئين جدا يحترمونها ويقدرونها، ويدخل في قلوبهم خوفا واحتراما وتقديرا لها، فلا يتعرضون لها بأذى. فإذا تكشفت المرأة جاء قانون التحرش، قانون الابتزاز، قانون مدري إيش. والسبب إذا فسدت المرأة جاءت هذه القوانين الفاسدة، وإذا حافظت المرأة على حجابها جاء خير كثير. وأعطيكم فائدة خارج درسنا كله، وهي يظهر لي والله أعلم أن الحجاب ليس فقط قماش على جسد امرأة أبدا، بل الحجاب حجاب لأعين الرجال عن المرأة. فعندما تلبس المرأة الحجاب الصحيح لا يبين منها حتى ظفرها بشكل لا يثير فتنة الرجل، يصنع هذا الحجاب في أعين الرجال هيبة، فتجد كأن الله عز وجل جعل في هذا الحجاب نورا يدخل في أعين الرجال ويدفعهم عن تلك المرأة. ادرسوا كلامي هذا وطبقوا على الواقع وسترون. ليس الحجاب قماش يوضع على جسد المرأة، بل هو حجاب على أعين الرجال. نعم. شروط الولي: الشرط الأول أن يكون مكلفا بالغ عاقل، فيشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا، وهنا لو زوجها الصغير نقول لا يزوجها، وكذلك لو كان عاقلا مجنونا فلا يزوجها. الثاني أن يكون ذكرا، لأن أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وإذا كانت لا تزوج نفسها فمن باب أولى لا تزوج غيرها، فالأم لا تزوج ابنتها. ولذلك أحيانا يموت الرجل وتبقى الزوجة وعندها بنت وتكبر وتعيش مع هذه البنت، ثم يأتي الخطاب يخطبونها، فهل يخطبونها من أمها أم يخطبونها من أولاد عمها؟ نقول يخطبونها من أولاد عمها لأنها أحد أفراد تلك الأسرة. الثالث أن يكون حرا. الرابع لأن العبد لا يملك نفسه فكيف يملك غيره. الرابع رشيد في العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. طبعا الحديث فيه نظر. والرشد هو عدم السفه، فيكون عاقلا رشيدا. الشرط الخامس موافق في الدين، فيكون مسلم والبنت مسلمة. لكن لو كان الأب كافر والبنت مسلمة ما يزوجها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط السادس أن يكون عدلا، أي ثقة، ثقة في دينه. فلا الفاسق لا يزوج ابنته، الفاسق لا يزوج ابنته. طيب الآن شروط الشهود: أن يكون مسلمين فيخرج الشاهد الكافر، لأن الله عز وجل يقول واشهدوا ذوي عدل منكم المسلمين. اثنين عدلين. ثلاثة لأن قال في الحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وقال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا كان في البيوع اشهدوا ذوي عدل منكم، آسف، في الطلاق فكذلك في النكاح، لأن الآية هذه في الطلاق. الثالث أن يكون اثنين، وهذا هو الأصل في الشهود. ثلاثة أن يكون ذكرين. طيب لو جبنا أربع نساء، مضت السنة، يقول الزهري مضت السنة أنه لا يشهد النساء في النكاح والحدود وغيرها. الشرط الخامس أن يكون بالغين. الشرط الخامس أن يكون بالغين، فلا تعتبر شهادة الصغيرين. الشرط السادس أن يكون عاقلين فيخرج المجنون. الشرط السابع أن يكون ناطقين لأجل أن نسمع شهادتهما. والشرط الأخير أن يكون سميعين لأجل من يكمل يسمعني إيش الإجابة والقبول، لأجل سماع الإجابة والقبول. صفحة 84. ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ أيوة أنت، خارج إيش؟ خارج العقد. والشروط في النكاح صح. مثال آخر، فرق آخر. طيب وفي النكاح الثاني صح، ما الأول أعد النظر فيه. أنت نفس الجواب؟ لا لا خلاص، شروط النكاح يشرطها الشرع، شروط النكاح شرعية من الشرع، هو الذي وضع شروط النكاح. أما الشروط في النكاح فهو الذي يشترطها أحد العاقدين، الزوج أو الزوجة. وللفائدة، كثير من الناس يذهب إلى أن الزوجة هي اللي تشترط والزوج ما يشترط. لا لا، إذا اشترطت زوجتك فاشترط أنت. وأنصحكم أيها الشباب، لأن بعضكم ما تزوج، فإذا أول ما يأتي في وقت العقد يبدون أبو البنت أو البنت نفسها أو أمها يقولون ترى نشترط كذا ونشترط كذا، ويرخذني لا لا، ويقول نعم، ثم إذا تورط بعدين قال لا، الشروط كانت فيها تعسف، أنت السبب. أول ما يذكرونك الشروط قل أعطوني شروطكم وأروح أفكر فيها، أجلس لي 3 أيام وأجيكم. الأمر الثاني، تروا لي شروط أنا، كما أن من حقي أن تشترط فمن حقي أن أشترط، فالزوج يشترط والزوجة تشترط. وضحت هذه المسألة؟ الذي نفعله في حياة في مجتمعاتنا أن الزوجة اللي تشترط وأنا تم، ثم يأتيني بعض الشباب يتصل علي يسأل، فيأتيني يشتكي يقول يا أخي والله ما أبغاها تشتغل. طب أنت السبب، ليش توافق وقت العقد؟ كان قلت لا ماني موافق، قل لهم اكتبوا لي شروطكم وأذهب إلى البيت أدرسها وأرد عليكم بعد يومين، حلق الموضوع، لا تستعجل، علشان بس يوقعون العقد ما هو بلازم، يجيك الماذون يومين عادي، ثم اذهب فادرسها مع أهلك، والله ما في نتيجة، مع السلامة. تبغون تلغون الشروط أنا موافق، ما بتلغونها عاد بكيفكم، هذا أحسن طريقة. الشروط في النكاح نوعان، صحيحة وفاسدة. الشروط الصحيحة وهي الأصل التي وافقت، وهذه ما ذكرها المؤلف، مقتضى العقد أو وافقت النصوص الشرعية، وافقت مقتضى العقد أو وافقت النصوص الشرعية. مثل أن تشترط مهرها 60,000، حق من حقوقها ولا لا؟ حق. تشترط أنت تدرس الجامعة وتتخرج وتتوظف وإلى آخره، من حقها؟ طيب، لأنها وافقت مقتضى العقد ولم تخالف نصا شرعيا. الفاسدة، ما خالف مقتضى العقد. سؤال، ما معنى كلمة مقتضى العقد؟ هذه الكلمة الفخمة نريد معناها. أيوة أنت، ها؟ محتويات العقد؟ محتويات العقد ما فهمت. أيوة، وين يا أخي؟ خالف نص، لا، هو ما خالف مقتضى العقد أو خالف نصا شرعيا. خالف نص شرعي اللي هي المفسدة الأربع، الآن نبغى خالف مقتضى العقد. أيوة أنت، لا، إيش معنى مقتضى العقد؟ مقصود العقد، سمعتوا كلمته؟ مقصود العقد. فالمقصود من النكاح ما هو؟ تحقيق المتعة الاستمتاع وحصول الولد، عرفتوا الآن؟ فإذا جاء أي شرط يخالف الاستمتاع أو يخالف، كما يفعل بعضهم مثلا، يقول بشرط ألا تجامعها، وجاني واحد يشتكي يقول اشترطوا لأنها الزوجة الثانية، قال اشترطوا علي ألا أجامعها، فش تزوجت له؟ تسوي لي شاهي وأندومي؟ نعم، هذا خالف ماذا؟ مقتضى العقد اللي هو الاستمتاع. الثاني الولد، فلو قال سأتزوجها بشرط ألا تأتي بولد بأولاد، فهذا يريد نكاح ليش؟ المتعة. فلذلك هذا الشرط فاسد في نفسه، فاسد في نفسه، فاسد في نفسه مفسد للنكاح. الشرط فاسد في نفسه مفسد للنكاح، الأربع الأنواع. الأول الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر إيش؟ ابنته. الحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الشرط الثاني التحليل، فتزوجها لأجل أن يحللها لزوجها الأول، وهذا الذي يسمونه التسلش المستعار. الثالث المتعة، وهذا اللي حاصل عند الرافضة، يتزوجها لأجل أن يتمتع بها 4 أيام أو 5 ثم يطلقها ويتفقون على ذلك، ويشبه الزواج بنية الطلاق. وأنا يظهر لي والله أعلم أن الزواج بنية الطلاق حرام وباطل. الرابع التعليق، لا أدري إيش معنى التعليق حقيقة، ما أدري أحد درسه. آثار النكاح، نحن أخذنا أخذنا حكمه ومقدماته وأركانه، الآن آثاره. ما الآثار المترتبة على النكاح؟ الأول استحقاق المهر، والمهر واجب وليس شرط، المهر واجب، فيجب على الزوج أن يدفع المهر للمرأة، والمهر للمرأة وليس للزوج. 2 حق الاستمتاع، وهذا من الجهتين، فمن حق الرجل أن يستمتع بزوجته ومن حق الزوجة أن تستمتع بزوجها، سيأتي تفاصيل ذلك. 3 حق النفقة، وهذا على من؟ على الزوج. 4 استحباب الوليمة، وسندرس الوليمة بعد قليل. 5 حق البيتوتة، أن تبيت في بيته. 6 حق الطاعة. فللمرأة 4 حقوق وللرجل 2 فقط، وهذا يدل على إكرام الله عز وجل ليش؟ للمرأة في النكاح. الوليمة، الوليمة سنة، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. وقلنا أن حكمها سنة، فهي من آداب النكاح، ويعمل الإنسان وليمة ويحصل بها الإعلان. الذي يظهر لي والله أعلم أن الوليمة واجبة، لكن على المذهب الوليمة سنة. وقتها من بعد العقد، يبدأ من بعد العقد يكون الوليمة، سواء بشهر أو 2 أو 1 إلى آخره. طيب، الوليمة سنة، فإذا دعيت أنت إلى وليمة عرس، إلى زواج، وجب عليك الحضور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى وليمة عرس فليجب أو فليأتها، وفي رواية: من دعي إلى وليمة فليجب، ومن لا يجب فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. فيجب عليك أن تجيب، إلا إن وجد منكر يعجز عن تغييره، لكن إذا كان قادرا على تغيير المنكر فيجب عليه الحضور وإنكار المنكر، وإن كان لا يوجد منكر وجب عليه الحضور، وإن وجد منكر يعجز عنه ولو عجز نفسي ففي هذه الحالة لا بأس بترك الحضور. لكن يبقى عندنا مسألة، إذا كان المنكر سيكون بعد العشاء مثلا، وحضر هو في العصر سلم وحضر الزواج وذهب، فهنا لابد أن يحضر. من أحكامها جواز الدف، يعني أن يلعب مثلا الناس بعد مثلا قبل الأكل أو بعده، ويكون هذا في الوليمة، ثم يلعبون اللعب المباح ويضربون بالدف في هذا النكاح، والدف جائز للرجال ويش والنساء على السواء. طيب، حالات المهر المستحق، حالات المهر المستحق عندنا 5 حالات. الأول المسمى، وهذا معنى المسمى أي المسجل في العقد. في زماننا هذا يأتي الماذون الشرعي بدفتر أو عقد ويسجل عقد الزوج على الزوجة، والمعلومات كاملة والشهود، وهناك مربع مكتوب فيه المهر أو الصداق، فيسجل فيه 40,000 60,000 وهكذا. هذا المهر المسمى، وهو ما تسمية ما يصح ثمنا، ولذلك لابد أن يكون المهر مالا، ولا نذهب إلى المنافع إلا عند تعذر المال. 2 مهر المثل، الآن هذا العقد، هذا أمامكم العقد، وهنا مربع يكتب فيه مقدار المهر، فلما جاء المهر قال: كم مهر بنتك؟ قال: خلى فراغ إلى لما اتفقنا، احنا نعمل العقد لكن المهر إن شاء الله بنجيك بعد أسبوع بعد 10 أيام ونكلمك وتسجل إيش المبلغ المسمى بيننا، فهنا ترك فاضي ولا ما تركه؟ ثم حصلت مشكلة، فأبو البنت يقول مهر بنتي 100,000 والزوج يقول 20,000 ولم يتفقا، فهنا طلقها. ماذا يصنع؟ هذا الأحكام، خلاص لم يتفق على المهر، لم يتفق على المهر، فماذا لها؟ لها مهر المثل. مثلا لو مات زوجها هذا، لو مات قبل أن يسجل في المربع هذا كم مهرها؟ فنذهب إلى مهر المثل. من هو مثل من؟ لا ما هو مثل العرف، لا مثل من؟ أختها هي، ما هو أخته، أختها، أختها التي تزوجت في السنتين الأخيرة. فمثلا عندها أخت تزوجت قبل 30 سنة وأخت تزوجت قبل سنتين، المعتبر ما هو؟ الأخت التي تزوجت قبل سنتين أو 6 أشهر أو بنت عمها، فنرى مهر المثل. لما لم يسمى؟ طبعا زي ما ذكرتكم لم يكتف العقد، أو يبطل المسمى لو كان حراما، مثلا خمر، أو في وطء الشبهة أو الإكراه على الزنا. وطء الشبهة يقولون قديما كانوا يسكنون في بيوت ليس فيها أنوار، فدخل فظنها زوجته فوطئها فكانت ليست زوجته فيدفع لها المهر، أو الإكراه على الزنا فيكون لها المهر مع إقامة الحد عليه. الثاني، متى يكون لها نصف المهر؟ إذا حدد في العقد المهر 40,000 مثلا، ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة، فلها نصف ليش؟ المهر. فنصف، قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ها، فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الفرقة من الزوج قبل الدخول والخلوة. وحقيقة كلمة الفرقة من الزوج تدل على أنها يدخل فيها الخلع، وهذا بعيد، إنما الفرقة من الزوج هي بالطلاق، فلو قال الطلاق من الزوج كان أجود. الرابع، المتعة. لم يسجل في العقد شيء، لم يسجل في العقد شيء، خلاص، ثم حصلت المشكلة بين الاثنين، أبوها يقول 100,000 والولد يقول 20,000، فقال أطلق ابنتي، فطلقها قبل الدخول، نقول متعها بحسب حالتك المادية. يمكن نقول لها اشتر لها أغراض 10,000 أو اشتر لها أغراض 5,000 إن كان غنيا أو فقيرا، ها، قبل الإصابة وقبل الفرض. نعم، وجوبا، وجوبا يا شيخ. سقوطه، الفرقة من الزوجة قبل الدخول والخلوة، بعد ما في هذا الزمن كثر استخدام الجوال، فعقد عليها، وبعد ما عقد عليها بدأ يتصل بها بالجوال ويكلمها ويسهرون الليالي يسولفون مع بعض. فلما درست حالته، وكل واحد منهم يدرس الثاني، ولذلك أنصح بالبعد عن الجوال، الجوال شر، وكثير تطلقوا بهذه الطريقة، فتكتشف أنه عنيف أو سيء أو ضعيف دين، فتطلب إيش؟ فتطلب الطلاق، فيطلقها بطلبها، فليس لها شيء، لا مهر ولا غيره قبل الدخول والخلوة. أما بعد الدخول والخلوة فهو الخلع الذي سندرسه إن شاء الله تعالى. المسألة التي تليها، الاستمتاع بالجماع، مسائله، حكمه حق للزوجين. هل حق للزوج فقط؟ لا، بل هو حق للزوج وحق للزوجة، فهو حق من الجهتين. الثاني، قدر الواجب إن طلب الآخر على الرجل كل 4 أشهر، والدليل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وعلى المرأة كلما دعاها زوجها ما لم يضرها ويشغلها عن واجب، مثل الصيام، أتاها يطلبها وهي صائمة صياما واجبا، فلا يحق له ولا 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 يجوز لها أن تترك له هذا المجال، فكلما طلب منها وجب عليها طاعته، فإذا رفضت لعنتها الملائكة حتى تصبح، إذا رفضت طلب زوجها. وهذا يدل على أن شهوة الرجل أقوى بكثير من شهوة المرأة، شهوة المرأة ضعيفة وليست كالرجل، الرجل فيه عنده شهوة قوية، ولذلك المرأة إذا رفض زوجها تنتظر 4 أشهر. الرجل إذا رفضت زوجته لعنت الملائكة حتى تصبح، دليل على أن شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة، وهذا ما قرره ابن القيم في إعلام الموقعين. طيب، ما يحرم منه؟ متى يحرم الجماع؟ الجماع في الحيض. الله عز وجل يقول: فلا يا أيها الذين يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا ناقشناه في باب الحيض. الثاني الوطء في حلقة الدبر، وهذا هو عمل قوم لوط حتى لو كان بالزوجة، فالحكم واحد. من آدابه قول الذكر الوارد، فعندما يريد الرجل أن يجامع يقول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولا بأس أن المرأة تقوله كما يقوله الرجل. الثاني ألا ينزع قبل فراغها لئلا يتركها تتألم بسبب فعلته. بعض الناس قد يكون سريع في الجماع فينتهي والزوجة لا زالت راغبة وتتأخر، فهنا ينزع عنها، نقول له: لا، انتظر حتى تؤدي، حتى يتحقق لها شهوتها. وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين وقال هذا واجب وليس أدب، مع أن هنا ذكروه أنه من الأدب. ولكن إذا كان صياما واجبا ولم تستأذن منه، ما يجوز، ما دام صامت صيام واجب فترك الواجب حرام، لكنها تأثم لفعلها. أسباب النفقة، الآن من هو الذي ينفق على الآخر؟ الزوج، الذي يدفع المهر الزوج، والذي ينفق هو الزوج، والذي يقوم بالمهام هو الزوج، فالمرأة في سعة في هذا كله. أسباب النفقة، لن نتحدث في النفقة عن الزوج والزوجة، فهذه جزء في باب النفقة، لكن في نفقة أخرى، النفقة على الأولاد، النفقة على الوالدين، النفقة على العبيد والإماء، النفقة على الأموال الحيوانات، النفقة باب واسع جدا، أحد أفراده الزوجة. أسباب النفقة الزوجية، بسبب حال الزوجين غنى وفقرا، فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمرجع هو الزوج، المرجع هو الزوج. شروطه: تحقق الزوجية كونها زوجته، لكن إذا لم تكن زوجته فليس واجبا عليه، يخرج نكاح الشبهة مثل الشغار والمتعة والتحليل. 2 تسليم نفسها، إيش اللي يخرج؟ أيوة، إيش اسمه هذا؟ إيش اسمه في الفقه الإسلامي؟ النشوز، يخرج النشوز. فإذا نشزت فذهبت إلى بيت أهلها لا ينفق عليها، وليس مجبرا أن ينفق عليها، لأن خلاص لم يعد واجبا عليه. الثاني الملك، الملك قال ذو روح، يقصد العبيد والحيوانات. الثالث القرابة، سواء الأولاد أم الوالدين أم الإخوان، كل من ستريثه يجب عليك أن تنفق عليه بالشروط التالية. أعيد، كل من ستريثه يجب عليك أن تنفق عليه بالشروط التالية. الشرط الأول غنى المنفق، فإذا كنت أنا غني ولدي فقير أنا أنفق عليه، إذا كنت أنا فقير وولدي غني هو ينفق علي، فالغني ينفق على الفقير. الشرط الثاني أن الغني وارث لمن؟ للفقير، فقر المنفق عليه وعجزه عن الكسب، هذه ذكرتها. الولادة مثل الأب والابن، هذه من المضايفة. أو الإرث مثل أخي، أخي مثلا عندي أخ أنا غني هو فقير، هو ما تزوج، لو مات وأبي غير موجود ميت، من سيرثه؟ أنا أنفق عليه. بعد فترة تزوج وجاء له ولد، أول ما يجي له ولد أوقف النفقة، وضحت؟ لأني لم أعد وارثا. والدليل قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. اتفاق الدين، مسلم مع مسلم أو كافر مع كافر. طيب، ناتي إلى في اليمين، قدر النفقة يجب فيها قدر الكفاية. هناك حد الغنى، وهذا ما نعيش في زماننا، هذا حد الغنى، الناس في غنى ويعطي ولده يشتري له سيارة، يعطي جوال آيفون، يعني هذا اسمه حد الغنى. وفي حد الكفاية وهو أن يعطيها احتياجاتها فقط، وفي حد الكفاف أن يعطيها أدنى شيء، وهذا من الفقراء. فهو نحن نتناقش مع حد الكفاية وليس حد الغنى ولا حد الكفاف. أنواع النفقة ذكر أربعة أنواع. النوع الأول القوت الطعام، إذن الواجب علي أن أوفر له الأكل والشرب واللباس والسكن، هذه الثلاث، أكل وشرب ولباس وسكن بس. ما واجب علي أشتري له سيارة ولا أوفر له جوال، ما هو واجب علي. الواجب علي أن أطعمه وأكسوه وأسكنه فقط، هذا الواجب. الرابعة الحاجات التي جرى بها العرف، مثل إيش؟ التعليم والعلاج، أضيفها مثل التعليم والعلاج. السيارات هذه لا تدخل في باب الحاجات وإنما في باب التحسينات والكماليات. التزويج عند الحاجة، لو أن ولد يحتاج إلى الزواج، رجل ولده احتاج إلى الزواج، وجب على أبيه أن يزوجه. الأب، ماتت الأم واحتاج الأب إلى الزواج وهو فقير، يجب على أولاده أن يزوجوه. فالأب يزوج ولده عند الحاجة، ثم الابن يزوج أباه عند ليش؟ عند الحاجة. ولذلك لو قلت أنت لأبيك شوف يقولون أن الأب يزوج ولده عند الحاجة، قال طيب بعد فترة قال هزوجني أنت. انتهينا من الباب الأول وهو باب النكاح، ننتقل الآن إلى الباب الثاني وهو باب الفراق. والفراق جعله أنواع أمامكم: خلع وطلاق وظهار ولعان وإيلاء وفسخ، ثم آثار ذلك الفراق. فنبدأ أولا بالخلع. الخلع، ما الخلع يا شباب؟ أن تطلب، ها؟ أن تطلب الزوجة من الزوج الطلاق. وهنا اشترى الشروط: الأول الزوج، ويكون مميز يعقله، يعقل الخلع، يعقل الطلاق. الثاني الزوجة، وليس هناك شروط. الثالث العوض، فهي ترد له المهر، يصح أن يكون مهرا. الصيغة، ما صيغة الخلع؟ صيغة الخلع أن يقول الزوج لزوجته إذا طلبت الطلاق أنت طالق، أو أن يقول أنت مختلعة، أو فسخت عقدك، أو خالعتك. فإذن عندنا استخدامين، يا طلاق يا إيش؟ يا كلمة خلع وفسخ. فإن كان بلفظ الطلاق فهذا طلاق بائن، لأنها تطلقت بماذا؟ بمالها، ولو كانت أول طلقة. وإن كان بغير لفظ الطلاق، فإن كان بنية الطلاق فهو طلاق بائن، وإن كان بغير نية الطلاق فهو فسخ. ما الفرق بينهما؟ الطلاق البائن لابد من زوج، والفسخ يجوز أن تعود عليه ولا تحسب طلقة. في الطلاق تحسب طلقة، وفي غير الطلاق لا تحسب، هذا الفرق. من هو باذل المال؟ إما أن الزوجة هي التي تبذل المال، أو من ينوب عنها كأبيها أو إخوانها أو نحوه. حكمه، إيش حكم الخلع؟ ها مشايخ، حكم الخلع قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. أما مستحب فإذا كان في حق الله، الرجل هذا عاصي في حق الله، فلا يصلي في المسجد ولا يصوم رمضان، وقد ويتعاطى المخدرات ويفعل الفواحش، فهنا نقول للزوجة يستحب لك الخلع. يباح، هذا إذا كان مقصرا في حق الله، يباح إذا كان مقصرا في حقها فلم يؤدي حقها لها وكان عنيفا وكان ظالما، فهنا يباح لها. يكره بلا حاجة، وقد نقول أنه يحرم، والدليل أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما باس فالجنة عليها حرام. يدل على التحريم والكراهة، واضح الآن؟ أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. فلا بد أن يكون طلبها للطلاق طلبا معقولا له سبب وجيه. إلا بس نجعله في الكراهة. نعم، انتهينا من باب الخلع. بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نأخذ بقية الأبواب ونختم إن شاء الله تعالى.